السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة ومهمة في برنامج مصابيح الرسالة، لأن المصباح الموجود معنا في حلقة هذا اليوم هو المصباح الأهم في قناة الرسالة، وهو الدكتور طارق السويدان مدير عام قناة الرسالة. حياك الله دكتور طارق.
هلا هلا عبد الرحمن،
أهلا
يا مرحبا
ومرحبا.
فيكم،
الله
فرصة
يحييكم.
طيبة والمشاهدين الكرام
الله
يحييهم. بس تصليح، لست المصباح الأهم أنا، المصباح الأهم هو المشاهدين ثم الجمهور اللي تابعنا، يعني هذا الأهم ناس، ثم طبعا عندنا الممولين والفريق اللي يعمل، احنا بس اللي بالصورة يعني.
نعم، المشاهدين يعتبرونك المصباح الأهم.
الله يحييكم ويحييهم.
الله يحفظ.
الله يسلمكم
دكتور طارق، الحقيقة سيرة رائعة وعطرة، لا نعلم من أين نبدأ ولا أين ننتهي.
الله يحييك والله.
ولأجل ذلك الحلقة اليوم بتكون يعني ما تدري، احنا
والله انا ترى يعني لعلم المشاهدين ما ادري شنو ناوي علي، ولا رضا يقول لي شنو المحاور ولا شيء، يعني فانا راح اتفاجئ مثلكم يعني.
عندنا محاور، عندنا صور، كل ما طلعناك على دكتور
فتره الفضايح
اثناء الحلقه.
حياك الله
دكتور. نبدا بالميلاد 1953.
ليش لازم تبدون في الفضايح بعد؟
لا
انا دائما اقول عمري فوق الثلاثين، بس كم سنة فوق الثلاثين ما أقول. الله يحييكم.
1953
هجري، هجري ولا ميلادي؟
48 سنة دكتور.
لا أنا 57 سنة. 57.
نعم نعم.
حياك.
بصغرك بس دكتور.
إيه الله يحييكم الله يحييكم. هذا إحنا ما يهمنا العمر، النساء اللي هم.
نعم. لديك من الأبناء ستة تقريبا دكتور.
الحمد لله.
ما شاء الله، الله يخليهم لك.
يسعدنا فيهم.
ماجستير ما شاء الله ودكتوراه في هندسة البترول.
نعم.
كانت الدكتوراه 1990.
نعم
ما شاء الله دكتور. خليني قبل ما أدخل في السيرة الذاتية نتحدث شوية عن رمضان مع الدكتور طارق السويدان.
حياك.
نبدأ بجدولك اليومي في رمضان.
أي.
نمهد لدخول
الله يحييكم ويحيي المشاهدين، فرصة طيبة أن نكون معكم. يعني أنا دائما سبحان الله يأتيني السؤال، ليس فقط في رمضان وإنما أيضا في غير رمضان.
أي.
ما هو جدولك اليومي؟
نعم.
ودائما عندي نفس الجواب، أن بفضل الله ونعمة من الله أن ما عندي جدول يومي.
عجيب.
متعة الحياة أن يكون لك في كل يوم جدول مختلف. وأنا أقول لهم اللي عندهم جدول يومي في الغالب، ليس دائما لكن في الغالب، هم الموظفين اللي عندهم دوام من الساعة كذا للساعة كذا، روتين الحياة المعروف. روتين الحياة ما في إبداع، بينما لما تكون جدولك متغير، طبعا يعني ليس معناها ما في تخطيط، لكن جزء من التخطيط أن ما يكون عندي روتين. لا أنا أعشق الإبداع، والجدول اليومي روتين، والروتين يقتل الإبداع، فأنا ضد هذا تماما.
جميل.
بعدين العفو، يعني في شيء آخر يحكمنا إحنا، من بين دورات، من بين سفرات، من بين برامج تلفزيون، فليست روتينية. يعني كل مرة، يعني اليوم مثلا عندي مقابلة العصر في الـ MBC معاكم، بالليل يوم آخر ما يكون عندي هالمقابلات فأكون فاضي، فلكني أوزع أوقاتي، يعني أنا أخطط لوقتي. في هذا من أسراري اللطيفة، يمكن الناس لعلها الشباب بالذات يستفيدون منها، أنا في كل سنة في شهر سبتمبر شهر 9 أضع الجدول للسنة اللي بعدها يوم بيوم.
ما شاء الله.
كامل زين.
ايه.
وجزء منه يكون فترة للأهل، فترة للروحانيات، فترة للتأليف، فترة، فأوزع جدولي وأحاول وأسويه بالألوان عشان أحاول يكون متوازن.
يا سلام.
يعني.
جميل.
فجزء منها إن ما يكون عندي جدول يومي.
ما شاء الله.
حياك الله.
دكتور ما يتعلق بالإفطار، أنت تفطر يعني سفرة واحدة أو سفرتين؟
والله يعتمد إذا عندي ضيوف ولا ما عندي ضيوف. زين. وإذا أنا مع الأهل لوحدي ولا. يعني أغلب الأوقات لا، سفرة واحدة.
سفرة.
زين. ونصلي جماعة مع دائما ما شاء الله عندنا ناس يعني.
ما شاء الله. نعم. والبرامج الرمضانية اللي تحرص تتابعها في رمضان خاصة بعد المغرب يعني؟
والله أنا طبعا يعني أتابع الابن الصالح أحمد شقيري، أشوف إيش عنده ما شاء الله، برنامجه جميل وفي طرح لطيف، برنامج مذكرات سائح لأخي الشيخ علي العمري، يعني من البرامج الحقيقة المميزة. أنا بشكل عام أحرص أني أتابع برامج نجومنا في الرسالة، بحيث أني يعني هذا جزء من شغلي. مرة كنت قاعد وقاعد أقلب القنوات، فأم محمد تقول لي ما عندك شغل اليوم؟ قلت لها قاعد أشتغل. هذا شغلي يعني، لأن أنا أشوف ما تقدمه الرسالة، ما يقدمه المنافسون للرسالة. هذا جزء من شغلي، أداء نجومنا زين، هذا كله جزء من شغلي.
صحيح.
فيعني أتابع معظم البرامج كلمحات، لكن في أشياء أحرص على متابعتها شوية بالتفصيل.
جميل.
حسب وقتي يعني.
دكتور نبدأ بأول صورة.
ان شاء الله. الله تخوف انت يا عبد الرحمن. يلا
هذه الصوره الاولى دكتور، نبغى نعرف هي وين ومتى كانت، وانت وين من هذه الصوره؟
وين هذه الصوره؟ وين طحتوا عليها الصوره هذه؟ انا والله صدق ما ادري وين في الصوره.
لا
تقدر تقول لي انا وين؟ والله نسيت صدق. هذه انا اللي نعم انا اللي واقف في النص، الاخ اظن منذر قحف، الدكتور منذر قحف.
أيوة.
وانا اللي واقف على يمينه اظنها.
انت الثالث
من اليمين الواقفين.
نعم.
هذه صوره يمكن عمرها اظن قريب من 30 سنة.
ما شاء الله. والاشخاص اللي حولك تذكرهم ولا تذكرهم؟
طبعا اذكر اللي جالس اللي لابس بدله، اخي الحبيب الدكتور محمود رشدان. من الاخوه الاعزاء جدا. نسيت والله الباقي ما اشوف يعني بشكل. عمي الدكتور ابراهيم مكي ابو زوجتي اللي هو ثالث من اليسار.
تخيل بغيت تنساها دكتور، مصيبه هذه.
لا مشكله، انا لان في بس العفو لان في انعكاس من النور على الشاشه فماني شايف 100%، لكن يعني طبعا لو دققت ممكن اتذكر الباجين، بس سامحني يعني. بس انا الصوره هذه ما ادري وين طحت عليها.
في بعد اشياء بعد ثانيه.
شطار والله، احد اهني فريق الاعداد مالك، وين لقيتوا هذه؟
الله يحييكم دكتور.
فهذه هذا شكلي وانا صغير. نسيتوني شكلي وانا صغير. الله يحييكم.
دكتور طارق، يعني لو دخلنا شويه كذا، طارق كأب.
اي
يعني أنت الحقيقة رغم الكثرة، يعني كثرة مشاغلك، يعني ما شاء الله دكتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الإبداع، رئيس مجلس إدارة الإبداع الخليجي، مدرب محترف في مجالات التنمية الشخصية والإدارة العامة، وأيضا مدير عام قناة الرسالة، ما شاء الله عضو في عدد من الجمعيات، لك إصدارات مرئية، إصدارات مكتوبة أيضا، يعني مساهمات صحفية وإنتاج، يعني ما شاء الله. يعني في ظل هذا الضغط الكبير جدا من الأعمال والإنجاز والإبداع ما شاء الله، الدكتور طارق كأب يعني كم يعطي أسرته من الوقت؟ هل يجد أو لا يجد؟
والله طبعا هو جزء من تخطيطي يعني أني أخلي وقت للأسرة. ويعني أنا يعني من الشهرين الماضيين كلهم ما عدا السفرة هذه اللي بدأت قبل يومين فقط، شهرين ماضيين كل يوم أنا كنت مع الأسرة، ما كنت يعني. لكن أنا حتى لما نكون مع أسرتنا، الأسرة بفضل الله يعني الله يكرمني بزوجة صالحة ويعني مربية فاضلة، وفي نفس الوقت إنسانة حركية دعوية، فدائما عندنا مشاغل، أحيانا مشاريع كل واحد الوحدة ندعم بعضنا، وأحيانا مشاريع مشتركة. فكان في مخيم مثلا للفتيات، هي تديره، مخيم قيادي للفتيات، هذا كان بشهر 6 ميلادي.
نعم.
وشاركتنا معهم فيه. ثم في شهر 7 سافرنا مع بعض إلى أكاديمية إعداد القادة في ماليزيا. رجعنا مع بداية رمضان. ففي خلال هذه البرامج أيضا الأهل الموجودين يشاركون. أنا أولادي أكثرهم الآن في الخارج يدرسون، فكل ما تجمعنا نحاول أن نتجمع، لكن بس الشهادة لله يعني لولا وجود أم محمد بقدرتها التربوية العالية يعني كنت أخشى على أسرتي. لكن وجود يعني ما شاء الله، هي أصلا تخصصها تربية، وهي فعلا مربية ما شاء الله. يعني أنا متشرف بأن أم محمد تكون سندي وموجهتي في، يعني حتى أحيانا أنا أخطئ في بعض القضايا هي تتدخل تقول لي لا هذا غلط يعني. فعندنا هذه العلاقة الحميمة. يعني دوري أكثر يتمثل في المواقف، يعني أنا أتدخل لما يكون في موقف، سواء موقف يعني اجتماعي ولا موقف مهني ولا موقف تخطيطي، تدخلاتي قليلة لكني أختارها في حينها. لكن معظم الوقت الحقيقة ومعظم التربية تمت على يد أم محمد
اللي،
وأنا ذلك أنصح الشباب الحقيقة، بعضهم يقول لك يا أخي خليني أخذ لي واحدة عادية وكذا وأنا أربيها على إيدي. لا، أنا ما أنصح بهذا.
صحيح.
أنا أنصح بشدة أن الإنسان يختار واحدة تفهم في التربية وتستطيع أن تربي له قيادات وليس يعني أبناء عاديين. ويعني هذه شهادة من الله عز وجل، مني لله وللناس، إن الذي ربى أولادي هو زوجتي ولست أنا. يعني دوري أنا جدا محدود، والحمد لله أنا أتشرف إن كلهم خرجوا متميزين بفضل الله، وكلهم خرجوا صالحين، وهذه نتائج تربيتها الفاضلة الله يحفظها.
آمين. طبعا دكتور الحقيقة في كثير من اللقاءات اللي التقيت فيها ناس ناجحين في الحياة،
نعم،
والله يعني يكاد يكون في إجماع على أن الناس يعني كلهم يقولون والله أنا الوالد كان مشغول، والدتي لها فضل علي. أيه. بعد الله أنا. نعم. بالشكل هذا يعني.
صحيح.
شبه إجماع يعني عدد هائل من الناس بهذه الطريقة.
صحيح.
ففعلا يعني لما يحصل واحد الاختيار يرتاح في.
والله انا شوف الله يكرمني يعني لما قررت اتزوج كان عندي شرط واحد فقط، يعني ما بحثت لا عن مال ولا عن جمال ولا عن يعني نسب ولا كذا، كنت شرط واحد ان تكون امرأة صالحة تهتم بالحركة والدعوة. والله اكرمني اني حصلت على هذا ومعها النسب والجمال والفضل، يعني فهذا من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
اذا الانسان يعني صفى نيته لله الله يعطيها ضعف.
اي والله.
نعم. وهذا لعل من الاشياء اللي يعني انا اشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليل نهار ان اكرمني بهذه المرأة الصالحة.
الحمد لله.
هذا اسمع الشيخ الشيخ عايض القرني له قولة لطيفة، يقول وراء رجل كل عظيم رجل عظيم امرأة.
نعم.
وراء كل رجل فاشل امرأتان. انا على فكره انا موحد.
طيب والثالث شو بيقول
الشيخ؟ اه كيف بعد هو راح تفهموا معه، بس انا موحد لا اؤمن بالشرك.
شوف صورة ثانية دكتور ايضا
اللي تكلمت عليها. صورة اصورك هذه قامت تخوفني بصراحة. يلا تفضل.
شوف الصورة الاخرى ايضا. هذه صورة لك في اسطنبول دكتور.
اي نعم.
مع الأسرة.
اي نعم.
اي نعم.
هذه صورة مع أم محمد الله يحفظها، وأيضا بناتي وأولادي، مفقود منها ابني الأكبر محمد.
اي.
هذه صورة في اسطنبول لما كنا أظن في أكاديمية إعداد القادة. ما أدري أي واحدة، أنا 3 سنوات كنا في أكاديمية إعداد القادة، والله أكرمنا أن يعني يكون جزء من وقتنا أيضا للأسرة. فهم كلهم شاركوا في إعداد القادة في كل برامجنا، فأخذوا التربية القيادية بالإضافة للتربية يعني الأخلاقية والإيمانية وكذا. ويعني طبعا عندنا ما شاء الله كلهم من اليسار، هذا مؤيد الأصغر وهو يدرس حاليا في بريطانيا، ثم ميسون، ميسون الفيلسوفة تدرس فلسفة، خلصت ماجستير في الفلسفة وتكمل إن شاء الله دكتوراه، وأيضا شاعرة. ثم مهند، مهند أخذ ماجستير في الاقتصاد.
نعم.
ويكمل في الدراسات الدبلوماسية. اللي تحت الصغيرة هذه توها تخرجت مفاز، كاتبة مبدعة
ما شاء الله.
يعني كتابتها راقية جدا، أنا أعطيها الآن كتبي لتراجعها وتدققها لي.
ما شاء الله.
يعني هي أشطر مني.
ما شاء الله.
أم محمد طبعا ما شاء الله، يعني أم محمد في التربية وهي أيضا لها برامج تلفزيونية وتدير شركات وكذا. منتهى اللي أنا ماسكها أقصى اليمين، منتهى متخصصة في الإدارة، والآن قاعدة تأسس مجموعة من الشركات في هذا، وأنا اللي لابس القبعة.
أنتم تنتظرون تسليم جائزة لمنتهى دكتور؟
تسليم جائزة منتهى
كان أو ميسون عفوا الشاعر.
هو طبعا ما شاء الله، هو الأولاد ما شاء الله من جوائز لجوائز يعني بفضل الله من تربيتهم. محمد، محمد مش موجود في الصورة،
شكله هو اللي كان يصور
يمكن.
عشان كذا ما هو في الصورة.
يمكن. الدكتور محمد أخذ الدكتوراه في الطب النفسي من كندا، والآن على وشك يأخذ الدكتوراه أيضا في الطب النفسي من أمريكا،
فأو
من الأطباء النادرين اللي قدروا يجمعون البورد الأمريكي مع البورد الكندي. ونحن متشرفين جدا، محمد تم اختياره في كندا واحد من أفضل 5 أطباء نفسيين في كندا.
ما شاء الله.
على الكنديين يعني.
ما شاء الله.
فالحمد لله يعني هذا.
ما شاء الله.
ميسون أيضا أخذت جائزة الشعر الأولى في الكويت، ونحن ناويين نرشحها لجوائز أكثر. وكل واحد فيهم ما شاء الله يعني. مهند الآن في جامعة تفتس في كلية اسمها فلتشر. فلتشر في هذه السنة هي الأولى على العالم في تخصصها.
ما شاء الله.
الثانية هي هارفرد.
ما شاء الله.
فالحمد لله يعني.
هذه الصورة دكتور.
حبيبة القلب هذه، هذه حفيدتي الأولى. هذه لينا بنت محمد سويدان. والآن عندنا حفيدة ثانية أختها دانا. وهم إحنا هاليومين هم في زيارة لنا، وغدا يعني سيكون آخر يوم، ثم سيغادروا بعد غد. هي في الصف الأول ابتدائي في كندا.
لها لا يعني دائما للأحفاد سبحان الله وقع خاص.
أوه طبعا. طبعا الأحفاد لهم مزية خاصة حتى أكثر من الأولاد
سبحان الله،
وهو أن محبتهم مثل محبة الأولاد، بس ما تحتاج دايبرز. فأنا أقول لهم أولاد بدون مشاكل، التعب على أهلهم خلاص أنا خلصنا دورنا يعني. الله يحييكم
دكتور. لو سألتك أنت تزوجت عمرك كم سنة تقريبا؟
أنا تزوجت عمري 23 سنة.
23 سنة. ما شاء الله. يعني سؤال يعني برضو خاص شوي. الدكتور طارق ماذا يعيبه كزوج؟
والله سأل أم محمد جيبوها عندكم وسألوها. والله شوف يعني طبعا عيوبي أنا كثيرة وأنا أعتقد الإنسان العاقل هو اللي يكون له جلسات مع نفسه يسجل عيوبه ويكتبها. فأنا أكثر أذكر آخر مرة كتبت عيوبي كان عندي 32 عيب رئيسي غير العيوب الفرعية يعني زين. أنا أشعر بذنب كبير الحقيقة تقصيري مع أم محمد بالذات وخاصة بوجود الأولاد في الخارج. أعتقد أني أحتاج أقضي وقت أكثر مع أم محمد، أحتاج أني أسمع لها يمكن أكثر، أحتاج أن يعني يكون بيننا حوار مشترك في غير المشاريع يعني. وهذه إن شاء الله يعني هي دائما تعتب علي وهذا حقها، وأنا أشعر بالتقصير يعني، أنا فعلا أعترف بالذنب أمامها وأمام الناس يعني. أعتقد أن الواحد يعني لابد أن يوازن بين العطاء للأمة وأيضا عطاء لدعوته وعطاء لأهله يعني. يعني المشكلة بس أن يعني أنا شخصيا حجم المطلوب مني بسبب أني جمعت بين القضايا الإسلامية والقضايا الإدارية. هذا الجمع نادر، معظم الأخوة الدعاة وكذا لا يحسنوا الإدارة ولا يحسنوا التطوير ولا التخطيط، فصار علي مهمة خاصة وأنا أشعر الحقيقة بأنها صارت فرض عين وأني سأأثم إذا ما فعلتها. وذلك قاعد دائما أرجوها يعني أتودد إليها أن تحمليني زيادة لأن علي مهمة خاصة لعلها تختلف عن غيري. طبعا هذا لا يعفيني من الذنب لأن ما في أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان يدير دولة ويدير كذا ومع ذلك استطاع يتوازن. فلعل هذا عيبي الرئيسي أني ما عندي هذا التوازن الكافي.
جيد، أنا بعد الفاصل بسأل سؤال عشان تفكر فيه. لا بعد الفاصل دكتور. السلوكيات الموجودة في الدكتور طارق التي لا يأمل أن يراها في أبنائه بعد الفاصل. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وأذكركم بضيفي في هذا اللقاء الدكتور طارق السويدان المدير العام لقناة الرسالة، ويصح أن نقول المجدد في الإبداع يعني في هذا الزمان. حياك الله دكتور.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
مرحبا أخي إسماعيل.
دكتور، سألتك قبل الفاصل حول السلوكيات التي لا تأمل أن تراها في أبنائك، الموجودة لديك لا تأمل أن تراها في أبنائك.
سؤال صعب، ليس سؤال سهل. يعني ما فكرت فيه بهالدرجة سابقا، لكن فورا تبادر إلى ذهني بعض الأشياء. من هذه الأمور أني يمكن أعتبر نفسي مغامر إلى درجة التهور أحيانا. زين، يعني أنا الله سبحانه وتعالى خلق عندي شيء يعني نعمة، ما أدري هو نعمة ولا ابتلاء. أنا ما أخاف
ما شاء الله،
فعلا سبحان الله ما أخاف لا من حكومات ولا من أمريكا ولا ما أخاف. وهذا عدم الخوف أحيانا يوقعني في شيء من التهور، يعني بعض الناس يفرملوني وهذا، يعني أحيانا استمع أحيانا ما استمع، فيوقعني هذا أحيانا في مشاكل أكثر من اللازم. أعتقد أن عدم الخوف شيء جيد، أن يتحول لتهور يمكن شيء سيء. الشيء الثاني يمكن اللي ما أتمنى ينتقل لأولادي أن أنا إنسان عقلاني جدا وعندي عاطفة، وعندي عاطفة يعني حقيقية لكني ما أظهرها. وهذا عدم إظهارها يعني أحيانا بعض الناس يشعرون أن ما عندي عواطف يعني. هذا ما هو يعني، وجود العقل شيء جميل لكن لا تظهر عواطفك أعتقد أنه شيء سيء، أتمنى ما ينتقل لأولادي.
أتعتقد أن الإنسان بحاجة أحيانا لأن شوية يطلع،
لازم يظهر الإنسان عواطفه أكثر يعني، أعتقد هذا صحيح.
وبناء على 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 هذا أنك دكتور يعني ترى أنك عقلاني أكثر من العاطفة، أجل الدمعة برضو ما هي قريبة؟
والله صدق قريبة
سبحان الله.
يعني في الأمور الروحانية دمعتي سبحان الله لما أشوف نجاحات
سبحان الله.
أي يعني مثلا في ختام أكاديمية القادة لما أشوف شباب يتنافسون ويطلع الأول، لما أشوف أولادي نجحوا وأشوف أم محمد حققت بروز في مؤتمر من المؤتمرات، سبحان الله ما أقدر أمسك دمعتي.
سبحان الله.
نعم. لكنها لا تظهر للناس، أخفيها يعني. سويها من تحت لتحت كده.
خلينا أجل نشوف مقطع دكتور ونرجع نتحدث أيضا مرة أخرى.
مقطع شنو؟
مقطع لك.
والله تصب بعد عندك خير. لا غير الصور مقاطع بعد. هيا يلا تفضل.
شوفوا مع بعض.
حياك الله.
مرة واحد يحدثني بنكتة عجيبة جدا. يقول كان في معرض لبيع المخوخ. دخل واحد عربي دخل المحل الغريب فوجد مخ ياباني $10,000، بعدين وجد مخ أمريكي $15,000، بعدين وجد مخ ألماني $20,000، بعدين وجد مخ عربي $100,000. استغرب، المخ العربي أغلى من كل المخوخ هذه كلها. فنادى صاحب المحل قال له يا أخي أنت متأكد الرقم هذا صح 100,000؟ أخاف غلطانين. قال له لا الرقم صح. قال له غريب يعني المخ العربي أغلى من كل هذه المخوخ؟ قال له طبعا. قال له ليش؟ قال غير مستعمل.
نعم. طبعا الحمد لله الآن بدأ يستعمل يعني، زي يمكن شوية نكتة قديمة هذه. طبعا ما زال أمامنا مشوار طويل أن فعلا نستعمل عقولنا بالدرجة الكافية، وأن الحكومات تستثمر في البشر وفي عقول البشر. ويمكن لهذا هو يمكن الموضوع الرئيسي اللي أنا أطرحه في برنامجي رياح التغيير اللي بعد برنامجكم مباشرة، أنه كيف نستثمر الطاقة البشرية الهائلة اللي عندنا. سنغافورة شنو عندهم؟ يعني لا بترول لا موارد لا كذا، بلد صغير ما فيها إلا بشر، وهي من الأوائل في كل المجالات تقريبا. أنا أعتقد أن فعلا يعني استثمار في البشر هو الأساس. وأعتقد النكتة ما زالت جزء كبير منها قائم. يعني واحد مرة يسألني قبل كم يوم قال لي يا أخي لو سقط النظام السوري يعني من الذي سيدير البلد؟ قلت له أي واحد من السوريين يديرها أحسن منهم. زين أقول ما شاء الله وكفاءات وكذا، بعضها اضطر أن يهاجر. ليش ما عندكم ثقة بالناس؟ الناس عندها هذه القدرات. صحيح. لكن لو أعطيناها فرصة وبالذات أطلقنا الحريات.
نعم. دكتور أنت أول ما رجعت من أمريكا في مقولة أنا كذا سمعناها لك، أنت تقول إن يعني كان يعني على أساس إن النوم مبكر في نظام معين أنت تعودت عليه في أمريكا وكذا، فقالوا لك يعني معليش أنت الآن رجعت ولازم تتعود على جدولنا وعلى وضعنا. فأنت قلت لا لازم الكويت تتعود على جدولي وعلى وضعي.
هو ما
إلى
على
مدى إلى أي مدى حققتها؟
هي مو قضية نوم واستيقاظ وكذا، وإنما في بلادنا الناس متعودة على عدم الإنتاجية، عدم الفاعلية، عدم المنطقية أحيانا، عدم احترام الوقت إلى آخره. فمعظم الناس لما يأتون من خاصة يأتون من الخارج أيامهم الأولى فيها حماس شديد ويبي يغير الدنيا، حتى بعض الشباب اللي توه متخرج من الجامعة يعني أيضا عنده نفس الروح، لكن مع مرور الأيام يبدأوا يتأقلموا ويصيروا جزء من هذا السيستم النظام المتخلف أحيانا. فأذكر أن لما رجعت وشفت هذا قلت والله بيني وبين نفسي لا أغير هذا الوضع.
عجيب.
لا يعني ليس فقط الكويت وإن شاء الله على مستوى الأمة يعني.
اللهم.
فمرت سنة فواحد من أصحابي المقربين قال لي ها تأقلمت مع الوضع في الكويت؟ قلت له إلى الآن هم ما تأقلموا معي. يعني أنا الله أكرمني أني عندي أهداف رئيسية على مستوى الأمة، واللي عنده هدف رئيسي ونسأل الله الإخلاص أن يكون هذا بيننا وبين الله عز وجل، أن الواحد ما يتنازل عن قيمه، ما يتنازل عن أهدافه، وإصرارنا هو الذي سيغير الناس.
صح.
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فرد واحد وهذا الفرد عليه أفضل الصلاة والتسليم غير البشرية كلها.
الله.
إذا الإنسان عنده هدف وعنده قيم وأصر عليها سيتغير الناس.
الله.
فأنا أدعو الشباب، إياكم أن تتنازلوا عن ما تؤمنوا به، إياكم أن تسيروا مع التيار الغلط، كونوا مؤثرين في الحق ولا تتأثروا بالباطل أو بعدم الفاعلية.
دكتور، يعني لا شك البدايات جدا صعبة، والتأسيس يعني وجود الفكرة أمر سهل، لكن وجودها على حيز الأمر الواقع هي الحقيقة يعني أمر شاق وصعب جدا. طبعا. وصح تستمتع أنت في الأخير لما تشوف هذه الثمرة.
نعم.
لكن أنا أبغاك تحدثني عن البدايات الصعبة، نبغى يكون لنا الحقيقة أن نعطي الناس أمل أن فعلا لا تترددوا يعني، ومن سار على الدرب وصل.
يعني أنا الله أكرمني أني ساهمت في إنشاء أكثر من 80 مشروع من الصفر،
ما شاء الله،
بين شركات، بين منظمات، بين مدارس إلى آخره. هناك أسرار لهذه المسألة، وجيد إحنا ما يكون يعني حديثنا فقط اجتماعي، وإنما أيضا فيه شيء من الفائدة المباشرة للشباب. مبادئ أساسية بعد الاستعانة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والدعاء المستمر، لا يعني أدوا اللي عليكم لكن اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى قبل وأثناء وبعد كل عمل. لكن هناك أمور مساعدة بشكل كبير جدا. أولا التخطيط، كل ساعة تقضيها في التخطيط ستوفر لك 4 ساعات عند التنفيذ. طيب، فإذا خططوا صح، وذلك الحمد لله. يعني من بين 80 مشروع، المشاريع الفاشلة كانت حوالي 4 من 80، وتعلمت منها أكثر مما تعلمت من 76 اللي نجحت. إنسان يتعلم من الفشل أضعاف ما يتعلم من النجاح. وعلى فكرة أي واحد يقول لك أنا لم أفشل قط، لا تتعلم منه، لأنه هو لم يتعلم. اللي دائما ناجح ما عمره فشل، ما تعلم هو. فهذا معنى الثاني، لا تخافوا من الفشل. الفشل مسألة طبيعية جدا في الحياة، وجزء من التغيير، وجزء من التدرب، وجزء من التعلم. ومتى يفشل الإنسان؟ يفشل الإنسان عندما يتوقف عن المحاولة.
نعم.
لكن كون أني حاولت والمحاولة هذه فشلت ليست نهاية الدنيا، سأحاول بس بطريقة أخرى.
نعم.
وهذا المعنى الثالث، أن استمروا في المحاولة لكن غيروا في كل مرة. إذا استعملت نفس الأمور بنفس الطريقة لا تتوقع نتائج مختلفة.
صحيح.
ستأتيك نفس النتائج.
نعم.
فهذا فاستعملوا الإبداع. الأمر الرابع، وهذا ما تعلمته في الحياة، كنت في السابق مشاريعي الأولى أسويها لوحدي، وذلك إنتاجية كانت ضعيفة، إنتاجية محدودة. الآن ما أسوي أي مشروع وحدي، يعني العفو، حتى لما ألف كتاب في فريق يشتغل معي.
نعم.
لما أسس مؤسسة في فريق يشتغل معي، أعملوا عمل جماعي وانسبوا الفضل لأهل الفضل. يعني برنامج رياح التغيير، أنا الذي أقدم هذا البرنامج، صحيح أنا صاحب فكرته، لكن باقي الشغل، الإعداد، الإحصائيات، فريق ضخم يشتغل معي في هذا. الآن وصلت إلى مرحلة بفضل الله أن ما أخاف من الفشل، وعندي فريق يعمل معي في كل شيء. هذه المعادلة مع تخطيط عميق هي التي تخلي الإنسان ينتج بشكل كبير. فاحفظوا هذه.
جميل.
استعانة بالله، تخطيط، لا تخافوا من الفشل، غيروا وأبدعوا باستمرار، واستعينوا بفريق، وأتركوا الباقي لله سبحانه وتعالى.
دكتور، في مقولة لغاندي خلينا أقول لك عليها.
أي.
إلى أي مدى أنت شفتها في حياتك أو عشت هذه المقولة؟ غاندي حينما سألوه عن نجاحه والمراحل اللي مر فيها، قال يتجاهلونك ثم يحاربونك، يتجاهلونك ثم ينتقدونك ثم يحاربونك ثم تنجح.
طيب، احنا ندرس هذا، يعني جيدة الإضافة هذه أن نضيفها على ما ندرسه في علم التغيير. في علم التغيير لما الإنسان يطرح فكرة جديدة في البداية ما يكون لها انتباه. فيتجاهلونك، هذا صحيح. ثم تحس بوحدة.
نعم.
لأن ما في أحد جاد معك، ما في أحد تحاور محاورة حقيقية. ويمكن هذه نضيفها، أن يتجاهلونك ثم تشعر بوحدة.
نعم.
ثم لما يروا الناس أنك مصر عليها يبدأ النقد ويبدأ الهجوم، وهذا صحيح. ثم بعد ذلك تتحول إلى معركة، تتحول إلى حرب. معظم الذين يحاولوا أن يطرحوا مشاريع أو يغيروا أو يصلحوا يستسلموا في هذه المراحل. لكن الذي يصر ماذا يحدث بعدها؟ يحدث بعدها ليس انتصار فوري، زين يعني يمكن اختلف شوية مع غاندي في هذه المسألة. بعد فترة الحرب تأتي فترة هدنة.
أيوة.
زين، فترة الهدنة هذه هي مراقبة من الطرف الآخر ويشوف هل أنت يعني راح تستسلم ولا مصير ولا كذا. ثم تأتي مرحلة أخرى أيضا لم يذكرها غاندي وهي فترة المساومة.
أها.
زين. أيه. تنازل عن كذا ونعطيك كذا يعني، فهذه تأتي في هذه. ثم بعد ذلك تأتي فترة أو مرحلة نسميها فترة التجربة، خلينا نجرب إيش عنده هذا.
نعم.
زين، إذا وجدوا أن اللي المغير هذا أو الذي يطرح مشروع تغييري عنده شيء حلو، عندها ممكن ينضموا إليك. فهي أوسع شوية مما ذكره غاندي.
لكن هذه رسالة دكتور لجميع الأخوة والأخوات. أيه،
بالذات الشباب يعني.
الشباب اللي يبغى يبدأ ولكن يخاف الناس ينتقدونه، يخاف الناس يهاجمونه، ما ينفع أنك تكون حساس.
شوف، من الذي لا ينتقده الناس ولا يهاجمونه؟
نعم.
الذي لا يطرح أي رأي جديد.
صحيح.
اللي يطرح ما يطلبه المستمعون.
نعم.
أذكر لما سمو صاحب السمو الملكي الأمير الوليد شرفني بتولي قناة الرسالة، واحد من أعز أصحابي جاني قال لي أنت تدري إيش قاعد تسوي؟ أنت ماسك منبر إعلامي رئيسي وعندك أنت أفكارك هذه، سيهاجمونك. قلت له أدري. قال ستخسر. قلت له سأخسر 200,000 وأربح 20 مليون. زين. هي فلسفة، الذي لا يريد أن يخسر أبدا ما يستطيع يربح.
صح.
وفي التجارة كلما زادت المخاطر زادت احتمالات الأرباح الضخمة وأيضا الخسائر الضخمة.
صحيح.
الذي لا يغامر لا يربح أرباح كبيرة. فالذي يريد السلامة والأمن وإرضاء كل الناس هذا لا يغير.
نعم.
ولذلك يعني طبيعي جدا، خاصة أنا طرحت آرائي في هذه الثورات مثلا.
نعم.
واللي قاعد يتابع يعني حصلت سب يمكن ما حصلت بحياتي كلها. لكني كنت متوقع هذا السب، والسب يأتي ممن هو يؤيد هذه الأنظمة الاستبدادية أو تابع لها أو جاهل بحقيقتها. في كل الأحوال هؤلاء.
صح.
هم الذين يحتاجوا أن يتغيروا. فالسب والشتيمة عندما تأتي هذه من ناقص فهي الشهادة بشيء من الكمال. فما يزعجني هذا.
جميل. أنا برضو أطلع فاصل دكتور وإن شاء الله نستكمل الحديث.
يا مرحب فيكم.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى، واكرر واذكر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور طارق السودان. حياك الله دكتور طارق.
حياك الله.
اهلا وسهلا
فيك. الله يحفظك
دكتور. ما شاء الله رئيس مجلس اداره اكثر من 7 شركات في نفس الوقت.
بس انا اسمع كل واحده قاعد يديرها ناس ما شاء الله كفاء امر اسلم عليهم بس.
لكن يعني اكيد دكتور الحقيقه هي تاخذ من وقتك وجهدك، وأكيد يعني هؤلاء الأشخاص هم يرجعون لك دائما في كثير من بالذات الاستراتيجيات.
لا لا، شو هذه معادلة مهمة جدا.
أيوة.
لما في فلسفة في الانتقال من الإدارة إلى القيادة. في السنة الأولى أتعب تعب شديد في تأسيس أي عمل.
أيوة.
أمارس إدارة وأمارس قيادة وأدير المال وأضع اللوائح وأضع الخطة مع فريقي، لكن أنا اللي دور رئيسي. في السنة اللي بعدها أخفف الإدارة وأبحث من بينهم عن من يصلح أن يمسك هذا المشروع. في السنة الثالثة في الغالب يكون في مدير تنفيذي هو الذي يدير المشروع. أنا أتولى القيادة وليس الإدارة، والقيادة هو التركيز على 6 أمور: على التخطيط والإبداع الإتيان بجديد، وعلى العلاقات الرئيسية، وعلى التطوير والتدريب، وعلى حل المشكلات التي يعجز عنها، وأخيرا على التقدير. فأنا أركز على هذه، والقضية المالية الرئيسية تظل بإيدي.
نعم.
بعد ذلك أرتاح. فلذلك يعني بعض الشركات العفو يعني صار لي يمكن شهرين ثلاثة شهور ما دخلتها. إذا اتفقنا على الخطة واتفقنا على الميزانية واتفقنا على بعض الإبداعات الرئيسية خلاص هم يديروا يعني زين، عندي ناس أثق فيهم. الثقة يجب أن تكون لاتجاهين، أطلب منهم أن يثقوا في، لكن أنا أيضا أثق فيهم، فهذه المعادلة هي التي تجعل الإنسان يستطيع أن يدير مشاريع كثيرة.
دكتور، متى يمكن أن يوافق الدكتور طارق السويدان على أن يترأس مجلس إدارة شركة؟
عندي معايير واضحة جدا. أنا لا أقبل الدخول في أي مشاريع غير فكرية.
عجيب.
نعم، يعني أنا عندي هدف رئيسي في الحياة. بعض الناس يقول داخل أنت في كل شيء، لا أنا مو داخل في كل شيء. أنا عندي هدف رئيسي واحد، وهو نشر فكر ينهض بالأمة.
يا سلام.
هذه الفلسفة، هذه المعادلة ينبني عليها فورا. أي قضية لا تتعلق بنشر الفكر النهضوي ما أدخل فيها. وذلك أنا ما أدخل في أعمال خيرية ولا إغاثية، لأن ليست فكر ينهض بالأمة. هذا إطفاء حرائق مهمة لكن ليس دوري. ما عندي شركة في البيتزا ولا خشب ولا أزهن. لا، ليست فكر. في واحد من التجار هنا في الرياض عرض علي مشروع كبير في الطاقة. قال لي أنا أبحث واحد يفهم في الطاقة وأنت مهندس بترول ويفهم في الإدارة وأنت عندك شيء هذا وأثق فيه. قلت له مشكور على الثقة لكن اعترضت والعفو يعني اعتذرت، لأن المشروع رغم أنه مشروع ضخم جدا لكن ليس فكرا. فأنا ما أدخل، هذا معياري الرئيسي، أني ما أدخل في مشروع ليس له علاقة بالفكر.
جميل. في لحظة صعبة دكتور ما نسيتها إلى هذا الوقت، يعني مرت عليك في فترات حياتك؟
أشياء كثيرة جدا
أصعبها.
يعني أنا طولت في بحث الدكتوراه، أخذ معي 10 سنوات. وطبعا السبب الرئيسي كان هو انشغالي الحمد لله بالعمل الدعوي في أمريكا، وكنت أسافر تقريبا كل أسبوع، ومحمد زهر الله خير كان صابرة علي، وهي ضحت بدراستها وكان عندها فرصة وكذا عشان تتولى الأولاد، لكني أنا ما رعيت هذا. يعني انشغلت انشغال شديد في الدعوة والحركة والعمل والمسجد فتأخرت تأخر. فوصلت إلى مرحلة خلاص مليت، ووصلت إلى مرحلة أنه البحث مو راضي يمشي أيضا. يعني تقريبا استسلمت. فأذكر أني ليلة من الليالي كذا كانت أم محمد نايمة وأنا قاعد أفكر، يعني بعدين قلت خلاص خليني أترك الدكتوراه وأرجع الكويت وخلاص ننشغل بأمور أخرى. يعني فلما صار الصباح وقعدت مع أم محمد قلت لها أستاذة بثينة، يعني دائما هي أنا أعتبرها ليست فقط زوجة ويعني شقيقة الروح، وإنما أيضا أعتبرها مستشارة شخصية وصديقة عزيزة. يعني فاستشرت صديقتي العزيزة أم محمد، قلت لها والله أنا يعني خلاص شكلي أني راح أوقف دراسة وأرجع. وكانت لحظة صعبة جدا يعني زين، يعني بعد سنين ها صدق يعني أنا شهادة لله لولا موقفها الحازم لا ما ترجع. كان فعلا تركت الدراسة ورجعت بدون شهادة الدكتوراه. فلا شك هذا كان موقف صعب جدا على نفسي، وفي مواقف أخرى يعني.
طيب جميل. ودنا نشوف صورة
يلا
ونغير مجرى الحديث.
الله يستر.
أيضا خلونا نشوف مع بعض. هذا لوك جميل يعني.
لا هذه الصورة لها قصة. قصتها ان احنا كنا في اكاديمية القادة الشهر الماضي في ماليزيا، وكنا ننتقل من منطقة لمنطقة، والسفر كان حوالي 7 أو 8 ساعات. فطبعا بالثوب وكذا ما يصلح يعني، فكنت لابس ملابس هذه يعني. وماخذ راحتي على الشباب. ووصلنا وكان عندي فورا بعد وصولنا بحوالي ساعة وشوية محاضرة. شنطتي ما وصلت. زين. وملابسي ما هي موجودة أو نسيت يعني، ما كانت يعني جاهزة للكوي ولا كذا، فما كان عندي خيار إلا أني أسوي المحاضرة بهذا. وبعدين يعني إحنا عادة الأكاديمية القادة نصورها تلفزيونية عشان نبيعها. في أكاديمية الرابعة قررنا أن ما نصور ونشوف تجربة آخر. فكنا نأخذ راحتنا ونلبس ما نشاء ونلعب مع الشباب ويعني فالله يسامحهم التقطوا الصورة وأنا قاعد. هذه كانت صورة في محاضرة لأن أنا ما نسيت إيش المحاضرة، بس كانت إحدى المحاضرات في أكاديمية القادة. بس نيو لوك يعني شيء مختلف.
من هو مساعدك الخاص دكتور في أكاديمية إعداد القادة؟
لا أكاديمية إعداد القادة بس عشان تكون الصورة واضحة، أنا فيها محاضر. الإدارة هي بيد الأستاذ أبو تينة، هي صاحبة الفكرة وهي مديرة الأكاديمية وصاحبة القرارات الرئيسية فيها.
ما شاء الله.
يعني أنا المساعد لها وليس العكس. فأنا كمحاضر يعني لي دور رئيسي في المحاضرات في الأكاديمية، لكن الدور الرئيسي في الإدارة هي الأستاذ أبو ثينة. يعني في المحاضرات الأخ هاني المناعي، شاب سعودي عايش معنا في الكويت، هو مساعدي الشخصي في إعداد الإحصاءات والأرقام والتحضير. في كان بعض الشباب يساهموا معي في إعداد البرزنتيشنز وكذا، يعني فهؤلاء هم الرئيسيين الحقيقة، لكن كإدارة الأكاديمية هي الأستاذ أبو تينة الحقيقة.
الآن دكتور يعني هذا يعني أكاديمية إعداد القادة، أنا أبغى الدكتور طارق يقول لي يعني هل فعلا إحنا وجدنا قادة؟ هل فعلا مستقبل مشرق؟ هل فعلا يعني نسبة النجاح اللي يتوقع اللي حققه إعداد القادة في كبذرة في المجتمعات؟
نعم، أول شيء هي لها معادلات. المعادلة الأولى كم نحتاج من القادة؟
نعم.
هل كل الناس لازم يصيرون قادة؟
لا.
من يصير تابع بعدين؟ زين، اللي نحتاجه فقط 2% من أي مجتمع فقط. هذا يشمل القيادات العامة والقيادات التخصصية.
نعم.
يعني يشمل القيادات السياسية عسكرية وكذا، ويشمل قيادات التعليم وقيادات الصحة والإعلام والفكر إلى آخره. في بعض المجالات تحتاج أعداد شوية أكبر، في بعض المجالات مثلا القيادات الفكرية كم مفكر نحتاج؟
نعم.
ما نحتاج أكثر من 2% من 2% يكونوا مفكرين، كل الناس بتصير مفكرة.
صح.
فنحتاج احنا أعداد قليلة جدا. هذه المعادلة هي التي وراء أكاديمية إعداد القادة. احنا انا وام محمد دائما عندنا مشاريع مشتركة يعني، وبعدين نبلورها بما يخدم الأمة بفضل الله. فانا ادير مركز اسمه الرواد لإعداد القادة في الكويت، وهي تدير مركز اسمه مركز الإعداد القيادي للفتيات، مركز مرتقى، مركز التدريب القيادي للفتيات، فاختصروها في مرتقى. والمركزين الحمد لله مراكز ما فيها أعداد كبيرة، ما نريد أعداد كبيرة، احنا نريد عدد قليل ننتقيه انتقاء وندربه. فلما نجحت التجربة وبدأ كثير من الناس يعني يطالبوننا ان نفتح عندهم وكذا، ما نجحت ان نفتح في أماكن أخرى. فصارت جاءتني بفكرة، قالت ايش رأيك محمد نسوي أكاديمية لإعداد القادة في الصيف، ونجيب الناس عندنا في دورة مكثفة في الصيف. وفعلا رتبناها. واجهتنا مشكلتين ان نسويها في الكويت. المشكلة الاولى كانت الحر الشديد. هذا اقول لهم انا في شيخ من لبنان زار الكويت، اول مرة يزور الكويت في الصيف مسكين. احنا الحرارة عندنا شيء خيالي، شيء لا يطاق يعني. فمسكين شاف حر ما شافه بحياته، جاي من لبنان الجميلة والحلوة. ففي الخطبة شي يقول أبشركم يا أهل الكويت لن تدخلوا النار، دخلتوها في الدنيا خلاص. هذه كان مشكلة. المشكلة الثانية أن احنا نريد أن ندرب الشباب العربي من كل الجنسيات، وإحنا الحمد لله ما عندنا أي حساسية. فجبنا شباب من العراق، وجبنا شباب من فلسطين 48، ومن يعني من كل البلاد جبنا. في الأكاديمية الأخيرة هذه ماليزيا كان المشاركين من 27 دولة في العالم. فبدأنا نبحث عن دول عربية ممكن يدخلونها كل هذه الجنسيات، ما لقينا. الكويت ما تعطيهم فيز، السعودية ما تعطي كل هذه الجنسيات. وجدنا بلدين يعطون فيز لكل العرب، ليبيا وسوريا، بس وجدنا أن الدخول مضمون والخروج غير مضمون. فقلنا خلينا نروح تركيا، فرحنا تركيا 3 سنوات. بعدين احنا كإدارة ملينا، قلنا خلينا نغير، فانتقلنا إلى ماليزيا. فهذه هي الفكرة، بس الفكرة الشهادة لله هي فكرة الأستاذ أبو ثينة.
أنت تقول دكتور أن الذين يغيرون الأمم هم 2% فقط من البشر، وأنا تهمني هذه القلة. وجدتهم؟
لا.
كم وجدت؟
يعني أعتقد أن احنا طبعا لما أقول وجدتهم أو يعني 2% مو يعني تكلم أنت أمة 1500 مليون، وإذا أخذنا العرب نتكلم فوق 300 مليون، ف 2% أنت تتكلم عن 6 مليون.
صحيح.
زين، فأنا ما دربت 6 مليون ولا أطمح أني أدرب 6 مليون، هذا أنا سأدرب جزء، وفي مدربين آخرين وفي مصلحين وفي مبادرات، هذا ليس جهد فردي، هذا جهد أمة في النهاية. الله يكرمنا أن احنا حاولنا نعمل بعض الأشياء، فتحنا بعض المجالات، الشباب اللي دربناهم هم اللي مطلوب أن يفتحوا أشياء أخرى. إذا تسألني كم وصلنا من 2%، في تقديري احنا فوق 1% شوية.
جيد
زين، فمتقدمين. نعم
ما شاء الله.
يعني العفو، يعني هذه جهود لسنا احنا اللي بدأناها، في مصلحين كبار وناس عندهم تضحيات عظيمة سبقونا في الدعوة، ومنهم من يعني قضى نحبة ومنهم من ينتظر، هؤلاء يعني ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. احنا جزء من سلسلة، نحن لسنا الذين بدأناها، نحن لسنا نهايتها، نحن حلقة في هذه السلسلة التي بدأت الصحوة الإسلامية وتريد أن تغير الأمة.
جميل.
احنا نعتبر نفسنا حلقة، لسنا البداية ولسنا النهاية، وإنما جزء استلمنا الراية ممن قبلنا ونريد أن نعطيها للي ورائنا لعلهم يساهموا في نهضة الأمة.
جميل. برضو بنشوف صورة أخيرة.
أخيرة زين. هذه حفيدتي الثانية، أنا عندي حفيدتين فقط، كلاهما من ابني محمد. ومحمد زوجته مريم بغدادي، فتاة سعودية. زين، وعندي مهند أيضا أخذ أختها نور بغدادي أيضا، فإحنا متشرفين بالنسب الكريم مع عائلة آل بغدادي والفتيح في جدة. دانا هي حفيدتنا الثانية، ولدت في شهر 4 قبل 3 شهور فقط، فهذه صورتي معها. يعني
صورة تعبر عن ابتسامة.
يقولون ما أعز من الولد إلا ولد الولد.
أي والله.
فبالتأكيد لهم محبة خاصة. يعني
دكتور الحقيقة الحلقة انتهت مع الأسف.
الله يحييك.
والبرنامج اللي بعد برنامجنا برنامج
أنت
تملك القرار أنك تلغيه ونكمل.
ما في مشكلة. مشكلة لا. يعني الناس قاعدة تتابع معنا رياح التغيير، فلعلنا ننوع ونكون معكم غدا إن شاء الله في إكمال هذا الحديث
بإذن الله. إحنا بكرة برضو عندنا صور إضافية وعندنا محاولة.
أنا والله خايف من صورك بس جيد هذا التنويع بين الشيء الاجتماعي والشيء الفكري، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع فينا بالحالتين.
أنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
أنا أكثر، أدائك جميل وحوارك لطيف، وإن شاء الله الجمهور أيضا استفاد واستمتع.
الله يحفظك.
حياكم الله.
شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات، تلتقيكم في الغد بإذن الله تعالى في الجزء الثاني من حلقتي مع الدكتور طارق السويدان. إلى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.